بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير آيات من القرآن للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم، قصة آدم وإبليس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلم شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على قصة آدم وإبليس فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والحزن والخبيث والطيب. وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. قال ابن عباس في رواية الواردي: الصلصال الطين اليابس. وفي رواية التي إذا نقر صوت. والحمأ الطين الأسود المتغير اللون، والمسنون المتغير الرائحة، يقال سنى الماء فهو مسنون إذا تغير. وقال سيبوي: المسنون المصور على صورة ومثال. وقوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. قال ابن القيم رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولقد خلقناكم يعني آدم ثم صورناكم لذريته. ومثال هذا ما قاله مجاهد رحمه الله: خلقناكم يعني آدم وصورناكم يعني في ظهر آدم. وفي الحديث المعروف أنه أخرجهم من ظهر آدم في صورة الذر. ونظيره: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. والله سبحانه يخاطب الموجودين والمراد آباؤهم، كقوله: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وغير ذلك من الآيات. وقد يستطرد سبحانه من الشخص إلى نوع، كقوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى آخره. فالمخلوق من سلالة آدم ومن نطفة ذريته. وقيل إن صورناكم
فالمخلوق من سلالة آدم ومن نطفة ذريته. هنا انتقل الكلام من الشخص إلى النوع. ولقد خلقنا الإنسان يعني آدم عليه السلام من سلالة من طين، هذا آدم عليه السلام. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، أي ذرية آدم عليه السلام. فليس الواحد منا مخلوقا من طين، وإنما هو مخلوق من نطفة. أما أصل الخلق أو النوع الإنساني وهو آدم عليه السلام فهذا مخلوق من طين. فهنا حصل التحول من الكلام عن الشخص إلى النوع. نعم.
وقيل إن صورنا
فسر العلماء قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. وذكروا في ذلك الحديث اللي هو سميه عبد الحارث كذا كذا، وأن هذا في آدم وحواء، وأنه حصل من آدم وحواء هذا الأمر. فالمحققون من أهل العلم على أن هذا لم يحصل من آدم وحواء، وحاشا آدم عليه السلام أن يحصل منه شيء من هذا، وأن يطيع الشيطان في ذلك، وأن يسمي هو وحواء عبد الحارث. وإنما الحديث عن آدم مطلع الآيات: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، هذا آدم وحواء. أما فلما تغشاها حملت حمل خبيرا فمرت به، وكذا هذا في ذرية آدم عليه السلام وليس في آدم عليه السلام. وإلا لو أن آدم عليه السلام وحواء قد أطاع إبليس في التسمية بعبد الحارث وكذا لذكر الله عز وجل ذلك في القرآن. وإما أن يكون آدم قد تاب من ذلك فيذكر الله توبته أو لا، فإن الله عز وجل ذكر ما حصل من آدم عليه السلام حين أكل من الشجرة، ولما تاب من ذلك ذكر الله عز وجل توبته، وهذا أمر ربما يفوق ويكون أعظم من الأكل من الشجرة. فالشاهد أن الإنسان ينتبه لهذا البيان القرآني أيضا، أنه قد يحصل الانتقال من بالكلام من الشخص إلى النوع. نعم.
وقيل إن صورناكم لآدم أيضا. وقوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فأضاف النفخ إلى نفسه. وفي الصحيح في حديث الشفاعة: فيقولون أنت آدم خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فذكروا له أربع خصائص، فالمنفوخ منه الروح المضافة إلى الله إضافة تخصيص وتشريف.
أي روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، من روحي ليست روحا صفة لله سبحانه وتعالى، وإنما هي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى روح آدم عليه السلام، وإنما أضيفت إلى الرب عز وجل إضافة تخصيص وتشريف. نعم.
والله هو الذي نفخ في طينته من تلك الروح، وهذا الذي دل عليه النص. وأما كون النفخ مباشرة منه سبحانه كما خلقه بيده أو أنها بأمره كقوله في مريم فنفخنا فيها من روحنا مع قوله فأرسلنا إليها روحنا إلى آخره، فهذا يحتاج إلى دليل، فإنه أضاف النفخ إلى مريم لكونه بأمره وإلى الملك لكونه المباشر للنفخ. وفي القصة فوائد عظيمة وعبر لمن اعتبر بها، منها أن خلق آدم عليه السلام من تراب من أبين الأدلة على المعاد، كما استدل عليه سبحانه في غير موضع، وعلى قدرته سبحانه وعظمته ورحمته وعقوبته وإنعامه وكرمه وغير ذلك من صفاته، ومنها أنها من أدلة الرسل.
إذن أول فائدة يقول ومنها أن خلق آدم من تراب من أبين أدلة على المعاد، كما استدل عليه سبحانه في غير موضع، وعلى قدرته سبحانه وعظمته ورحمته وعقوبته وإنعامه وكرمه وغير ذلك من صفاته. فالذي قدر أن يوجده من عدم فهو سبحانه وتعالى يقدر على إعادته، لأن الإعادة أعظم من البداءة في العقل، أما على الله سبحانه وتعالى فكله هين على الله، ولهذا قال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه من جهة العقل، يعني أن لا شك الإعادة تكون أهون من البداءة، أما على الله سبحانه وتعالى فلا يعجزه شيء عز وجل، فالبداءة والإعادة كله سهل ويسير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. فخلق آدم عليه السلام من تراب وإيجاد آدم من عدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، فهذا دليل على المعاد. ما وجه ذلك؟ قدرة الله. فإذا كانت قدرة الله عز وجل عظيمة ظاهرة في إيجاد آدم وبنيه من بعد عدم، فكيف بإعادة هؤلاء؟ ولهذا فإنه كما جاء في الحديث يبلى كل شيء من ابن آدم إلا عجب الذنب، ومنه يركب الإنسان مرة ثانية، ثم يرسل له سبحانه وتعالى مطرا فيشبه مني الرجال، ثم تنبت الأجساد، ثم ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها، وكل ذلك على الله سبحانه وتعالى يسير، كما قال سبحانه وتعالى كنفس واحدة خلقكم وبعثكم كنفس واحدة. نعم.
ومنها أنها من أدلة الرسل عامة، ومن أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، ومنها الدلالة على الملائكة وعلى بعض صفاتهم، ومنها الدلالة على القدر خيره وشره، فقد اشتملت على وصول الإيمان الستة في حديث جبريل، ومنها وهي أعظمها أنها تفيد الخوف العظيم الدائم في القلب، وأن المؤمن لا يأمن حتى تأتيه الملائكة عند الموت تبشره، وذلك من قصة إبليس وما كان فيه أولا من العبادة والطاعة، ففي ذلك شيء من تأويل قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إلى آخره. ومنها ألا يأمن عاقبة الذنب ولو كان قبله.
ومنها أنها من أدلة الرسل عامة، ومن أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، من أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، لأن النبي ما كان يعلم عن هذا، فمن الذي أعلمه بهذا؟ الله رب العالمين سبحانه وتعالى، فيكون هذا دليلا على نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ هو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى، فتكون هذه من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم خاصة. نعم.
ومنها ألا يأمن عاقبة الذنب ولو كان،
منها الدلالة على الملائكة وعلى بعض صفاتهم كما جاء في القصة، الملائكة واذهب فسلم عليهم وكذا، ومنها الدلالة على القدر خيره وشره، فقد استمت على أصول الإيمان الستة في حديث جبريل، لأن كل هذا بقدر من الله سبحانه وتعالى. نعم. ومنها ويعظم أنها تفيد الخوف العظيم الدائم في القلب. نعم.
وأن المؤمن لا يأمن حتى تأتيه الملائكة عند موته تبشره.
فهذا آدم عليه السلام كان في الجنة ثم أخرجه الله عز وجل منها لما عصى، ففيها أن الإنسان يخاف ولا يأمن، وأن المؤمن لا يأمن حتى تأتيه الملائكة عند الموت تبشره، ما قبل ذلك لا يأمن، لا يأمن الإنسان. سبحان الله، قد يكون على الاستقامة اليوم وقد يكون على دين الله سبحانه وتعالى ومع ذلك لا يأمن، غدا قد ينحرف، فالإنسان لا يأمن، ومواضع الفتن كثيرة، والإنسان إما أن يؤتى من قبل الشهوة وإما أن يؤتى من قبل الشبهة. قد يكون الإنسان من قبل الشبهة قوي، قد يكون قويا رجل سلفي لا يستطيع مبتدع أن يغزوه، لكن قد يؤتى من قبل شهوة مال نساء، فحينئذ ينكسر عنقه ويترك الطريق كله، لا لشبهة حصلت من أهل البدع ولكن لشهوة تمكنت، لشهوة تمكنت. وقد يكون الإنسان في الشهوة قوي لكن في الشبهة ضعيف، فتأتيه الشبهة وتدخل عليه فينقلب الحق إلى باطل عنده والباطل إلى حق، كما ترون أنتم كثير من الناس انقلب أمره بعدما كان يقول كل خير في اتباع من سلف، صار يقرر كل خير في اتباع من خلف لا في اتباع من سلف. ورأيت مواقف تغيرت، واحد يدعو إلى منهج السلف وعدم الخروج عنه ثم غدا يدعو إلى الخروج عنه، واحد يحذر من جماعات وغدا يكون مع هذه الجماعات، انقلاب المواقف. وهذا كله نتيجة ماذا؟ دخول الشبهة على الإنسان، فالإنسان إما أن يؤتى من قبل شهوة وإما أن يؤتى من قبل شبهة. ولهذا الإنسان الحقيقة يا إخواني منا في ساحة قتال، في ساحة قتال لابد أن يشهر سيفه دائما في مواجهة إبليس ومن معه، لأن إبليس ما يتركك لحظة، إن أنت عقد على قافية أحدكم ثلاث عقد كما جاء في الحديث، يقول مع كل عقدة نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل، يجثم على صدرك، يبيت في خيشومك، يبول في أذنيك، يجري منك مجرى الدم من العروق، يشاركك في الأموال والأولاد، إذا ما أتركك. وعدو، قال الله سبحانه وتعالى لما عد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه عن الشيطان لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فلا ينجو الإنسان من الشيطان إلا إذا كان مخلصا، مخلصا خلصه الله سبحانه وتعالى وجعله في حصانة من هذا الشيطان. فالإنسان ما يأمن على نفسه أبدا مهما كان، لو أنك الآن من أعبد الناس من أعلم الناس فلا تأمن على نفسك. متى تأمن على نفسك؟ إذا خرجت الروح ونزلت الملائكة تبشرك، حين دنيا من سعنسه، أما قبل هذا لا تأمن على نفسك، ما تأمن. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يحرصون على حسن الخاتمة، على حسن الخاتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الله أعلم، الإنسان قد تتبدل مواقفه. وأظن يا إخواني في كل عصر آيات وعبر. أنت بالأمس القريب كنت تجلس عند بعض المشايخ وتعتقد أنهم على السنة، واليوم هم في الميادين مع الإخوان المفسدين ومع الإفساديين ومع الحركيين ومع التكفيريين ويمدحونهم. بالأمس كنت تعتقد فيما أنهم على منهج السلف، واليوم تبدلت المواقف. بالأمس كان الناس ربما قالوا منهج سلفي، ولكن اليوم تبدلت المواقف. فالإنسان ما يأمن على نفسه، الإنسان ما يأمن على نفسه، سبحان الله. فهذا آدم عليه السلام نبي الله في الجنة، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن شيء واحد، ألا يأكل من الشجرة، ألا يأكل من الشجرة، ومع ذلك سبحان الله فوسوس إليه الشيطان. وهذا لسبق علم الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر ولحكمة الله سبحانه وتعالى حتى يحصل ابتلاء الناس بالتكليف، هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أنه إذا كانت معصية واحدة حصل منها خروج من الجنة، وما أهلك الأمم إلا معاص وبعد عن طريق الله سبحانه وتعالى، فما بالكم بالشخص والفرد. فإذا علم الإنسان الحق لازم الطريق وتخلى عن الموانع. وكما قلت لك لا تثق بنفسك أبدا، ما تقول أنا ما عندي إشكالية يعني، وطالع مواقع وطالع كذا، حتى ولو وجد نساء ولا وجد كذا ولا شهوات ولا، أنا واثق من نفسي. أو أنا أجالس أهل البدع يقولون لا تؤكل لا تشارب، عادي جدا أنا أؤكل وشارب، والله بحاول أنصح وكذا، وأنا معه عارف، والله أنا عارف كل شيء، ولكن أنا يعني سبحان الله. يخشى أيوب على نفسه، ويخشى ابن سيرين على نفسه، ويخشى سادات الأم على أنفسهم، وأنت ما تخشى على قلبك، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. هذا إنما هو استدراج من الشيطان. ابن سيرين رحمه الله تعالى لما دخل عليه رجلان من أهل البدع وقال نقرأ عليك الآية، ابن سيرين محمد ابن سيرين إمام التابعين، إمام من أئمة التابعين، نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ عليك الحديث، قال لا، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام، فلما قال له جليس لما لم تسمع الآية أو الحديث، قال إني خشيت أن أسمع الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. فابن سيرين يخشى على قلبه، وانت جالس تؤكل وتشارب وتستمع لأهل البدع والأهواء والأهل الزيغ والضلالات، جالس تستمع لهذا، والناس سبحان الله يسرقون منك الدين، يسرقون دينك. بعض الإخوة بيقول، واحد كان جالس يحدث ناسا في مسجد يقول لا أعلم في دين الله، لا أعلم في دين الله، دليلا على أن الواحد لا يقول لأخي السلام عليكم، ونحن لا نعلم في دين الله ما يمنع ذلك إن تحقق السبب الشرعي. لا نعلم في دين الله دليل يمنع من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قاطع كعب بن مالك وصاحبيه هلال بن أمية ومرار بن ربيعة 50 ليلة ما يقول السلام عليكم، إلا إذا كان في دين آخر. هذا دين الله سبحانه وتعالى، دين الله سبحانه وتعالى الذي قرر هجر المبتدع، وهذا إجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم. بل إن الإنسان قد يهجر ولده، كما ورد أن ابن عمر رضي الله عنه قد هجر ولده لما قال والله لن معهن، كما جاء في بعض المواضع. فالشاهد من هذا أن هجر المبتدع هذا أمر مسلم، يعني مسلم الهجر إذا تحقق سببه وتحقق شرطه فلا خلاف في إيقاعه. ولهذا مشروعية الهجر ما يخالف فيها عالم من العلماء. أما هجر فلان أو علان أو كذا قد يخضع للاجتهاد، فلان يوجر أو فلان لا يوجر، اللي هو من جهة معينة نفسه، هذا أمر قد يحصل في الاجتهاد. أما أصل المشروعية أقول أنا لا أعلم في دين الله دليلا على أن الواحد ما يقول أخي السلام عليكم، كيف هذا الكلام؟ ما تقول أخي السلام عليكم؟ ما تعلم دليل أنك تقطع رقبة أخيك إذا كنت حاكما أو من يريبك الحاكم؟ إذا قتل هذا الرجل مسلما فإنه يقتل إذا قتل، ما تعلم هذا؟ ما تعلم أنك تفقع عيني مش بس ما تقول السلام عليكم، إذا اطلع على عورة بيت بدون إذن، كما جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم كذا وكذا لفعلت كذا لفقعت عيني، ما تعلم هذا؟ ما تعلم أنه قد تقطع يده إذا سرق؟ ما تعلم هذا؟ ما تعلم أنه قد يرجم حتى الموت؟ ما تعلم هذا؟ أنت لسه واقف عند السلام عليكم؟ السلام عليكم عم الشيخ، لسه واقف عند السلام عليكم؟ ارتق يا رجل، فقد تقطع يده وقد تقطع رقبته وقد يرجم حتى الموت وقد يحبس إلى أن يموت وقد ينفى وهو مسلم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم خلافا أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهذا حاصل ومعروف ومعلوم بالأدلة الشرعية، لكن الجهل. فنقول لك احذر لهؤلاء، تحذر لهؤلاء، فربما عكر على قلبك سبحان الله وأفسد عليك معتقدك وأفسد عليك دينك. وهؤلاء قد يكون لهم أساليب يعني تستدرج الإنسان، ودائما الدعاوى اللي هي يعني تلجأ إلى مثل هذه الأشياء قد تجد عند سذج من الناس محلا، والمسلم أخو المسلم وكذا، وليه ويبقى مسلم وملتحي وما يقول السلام عليكم ولا يفعل ولا كذا ومش عارف كذا إلى غير ذلك، يعلم هذه الأشياء ويبدعوا ويفسقوا في خلق الله ويعملوا ويسووا. فين حق المسلم على المسلم؟ فين الحفاظ على المسلم وكذا، فين فين؟ ويأتي بهذه النصوص العامة التي قالها رسول الله وقال صلى الله عليه وسلم غيرها، فكان أعور العينين، أخذ بشطر وترك شطرا. نعم.
وأن المؤمن
ولا يدري أن النبي اتهم بهذه الاتهامات، فهو الذي فرق بين الأب وابنه، وهو الذي فرق الأمة كما قالوا، وأحدث فتنة في الأمة قيلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأن المؤمن لا يأمن حتى تأتيه الملائكة عند الموت تبشره، وذلك من قصة إبليس وما كان فيه أولا من العبادة والطاعة، ففي ذلك شيء من تأويل قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه.
واستدل على هذا أيضا، استدل على هذا أيضا وأن المؤمن لا يأمن حتى كذا، قال وذلك من قصة إبليس وما كان فيه أولا من العبادة والطاعة، ففي ذلك شيء من تأويل قوله إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون بينه وبينه الذي راه إلى آخره. فاستدل على هذا بما كان من إبليس، واستدل على هذا أيضا لما جرى على آدم عليه السلام. نعم.
ومنها ألا يأمن عاقبة الذنب ولو كان قبله طاعات كثيرة وهو ذنب واحد، فكيف إذا كانت الذنوب بعدد رمل عالج.
الله أكبر، الله أكبر. لا يأمن عاقبة الذنب ولو كان قبله طاعات كثيرة. لو عندك 10,000 طاعة فلا تأمن على نفسك من ذنب واحد. يقول ابن عبد الوهاب رحمه الله فكيف إذا كانت الذنوب بعدد رمل عالج. ومن هذا القول بعض السلف مضحكوا ولعل الله طلع على بعض أعمالنا فقال اذهبوا فلا أقبل منكم عملا أو كلاما هذا معنى. والإنسان يضحك ولا يأمن على نفسه. نعم.
وأبلغ منه قوله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.
كلمة العبد يتكلم بالكلمة، بالكلمة يبقى لا تأمن على نفسك بالكلمة من سخط الله بالكلمة، فما بالك بقى بالكتاب والتصنيف والمؤلف والخطبة والدرس والحياة الدعوية. أنا بقالي 30 سنة داعي الله، شفت خيال بقى كل هذا بالكلمة لا يلقي لها بال، فيلقى الله عز وجل فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقى. نعم.
قال علقمة رحمه
سبحانه وتعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانه. نعم.
قال علقمة رحمه الله كم من كلام منعنيه حديث بلال.
نعم.
يعني هذا
الله أكبر الله أكبر. هكذا السلف الذين يعظمون الحرمات، كم من كلام منعنيه حديث بلال، يعني هذا لأنه ما يدري قد يتكلم الكلمة التي يبوء بها بسببها بسخط من الله سبحانه وتعالى. نعم.
ومنها أنها تخلع من القلب داء العجب الذي هو أشد من الكبائر.
الله أكبر. وهو داء إبليس عجبه واستكباره. نعم.
ومنها وهي من أعظمها أنها تعرف المؤمن شيئا من
كبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لفاطمة بنت رسول الله المسلمة المؤمنة؟ اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا. وللعباس اعمل فلست مغن عنك من الله شيئا. ولفاطمة عمتي اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا. فحسن الخاتمة مهم، ويحرص عليه الإنسان، يحرص الإنسان على أمرين يا أخوان، على القبول وأن يحقق شرط القبول، وعلى حسن الخاتمة. وكما قلت لكم لا يأمن ولا يستهين. أليس الواحد يخان في أدواء بدنه إذا استهان بجرح قد يبدو قليلا جدا، يعني جرح هذا ممكن لا يلتفت إليه فيتلوث هذا الجرح فيكون فيه هلكته ونهايته، أليس كذلك؟ كذلك الإنسان سبحان الله قد يهلك في ديني بهذا السبب، قد يهلك في ديني بهذا السبب. نعم.
ومنها وهي من أعظمها أنها تعرف المؤمن شيئا من كبرياء الله وعظمته وجبروته، ولا يدل عليه ولو بلغ في الطاعة ما بلغ. وقد وقع في هذه الورطة كثير من العباد، فمستقل ومستكثر. ومنها التحذير من معارضة القدر بالرأي لقوله أرأيتك هذا الذي كرمت علي، وهذه بلية عظيمة لا يتخلص منها إلا من عصمه الله، لكل مقل ومكثر.
الشيخ ابن عبد الوهاب الحقيقة يا أخواني كان رجلا عالما حصيفا راسخا سبحان الله، فوائده درر، يقول ومنها تحذير معارضة القدر بالرأي لقول أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة كذا وكذا، فيقول منها تحذير معارضة القدر بالرأي. نعم.
ومنها وهي من أعظمها تأدب المؤمن من معارضة،
يعني إذا كان الله عز وجل قد أكرم آدم عليه السلام وكرمه وأنت رأيت هذا فعلامة لا تمتثل أمر الله عز وجل، لكن عارض هذا بماذا؟ برأيه، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، عارض القدر. نعم.
ومنها وهي من أعظمها تأدب المؤمن من معارضة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرأي، كما استدل بها السلف على هذا الأمر، ولا يتخلص من هذا إلا من سبقت له من الله الحسنى.
الله أكبر. ومنها وهي من أعظمها، وإذا قال ابن عبد الوهاب من أعظمها فلابد أن تتدبر وتعقل وتعرف أن هذه خلاصة الفوائد. يقول ومنها وهي من أعظمها تأدب المؤمن من معارضة أمر الله ورسوله بالرأي، لأن إبليس قال لله عز وجل إيه؟ قال وعرض أمر بماذا؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فظن أنه أفضل عنصرا من آدم، وأن مقتضى هذا أنه لا يسجد لآدم عليه السلام، والله عز وجل قد أمر، فالذي خلقك من نار هو الله، والذي خلق آدم من طين هو الله، والذي أمر أن تسجد لله لآدم هو الله، فينبغي أن تقول سمعنا وأطعنا. ينبغي، النبي قال في الخلافة في قريش، فينبغي على أحياء العربي أن يذعنوا، ولهذا أبو بكر رضي الله عنه في السقيفة بين الأنصار وبين بعض المهاجرين كعمر وأبي عبيدة وكذا، بينهما نطق بهذا النص لما قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الأمر في إن هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان، فالخلافة في قريش ما بقي في الناس اثنان، فحينئذ ما قال الأنصار نحن أكرم من الأنصار ونحن عندنا كذا ونحن كذا وهم عرب، لا، ما قالوا هكذا، إنما سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، إذا ورد النص وجب السمع والطاعة. نعم.
ومنها عدم الاحتجاج بالقدر عند المعصية لقوله ربي بما أغويتني، بل يقول كقول أبيه ربنا ظلمنا أنفسنا الآية.
نعم، لأنه قال ربي بما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك مستقيما، فهذا احتجاج بالقدر، ربي بما أغويتني. نعم. بل يقول كقول أبيه، ايه الاشكال؟
هلا المسلم
يا رجل الله يهديك المسلم، قول الرجل يعني قول الانسان يقول قول ابيه، يعني لا تغتر بهذا بفعل ابليس وقول ابليس هذا، بل عليك ان تتبع قول ابيك ادم حينما قال ربنا ظلمنا انفسنا، يعني ان وقعت في معصيه فلا تحتج بالقدر وتقول الله قدر هذه المعصيه، وتبرر لنفسك المعاصي ب كونها من قدر الله عز وجل، بل قل إذا وقعت في المعصية ربنا ظلمنا أنفسنا، ولهذا لا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعصية، إنما يحتج بالقدر على إيه؟
المصائب
في البلية والمصائب، فإذا أصبت بشيء قل الحمد لله على كل حال قدر الله وما شاء فعل، لكن وقعت منك معصية ما تقول هذه بقدر الله وأنا ما زنيت إلا بقدر الله ولا سرقت إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، فتعتبر هذا مبررا لك، ولهذا الاحتجاج بالقدر على المعصية هذا الممنوع، وأما الاحتجاج بالقدر وأما الإيمان بالقدر وأن المعصية من بقدر فهذا واجب عليك، واجب عليك أن تؤمن أن هذه المعصية وقعت بقدر، لكن الذي يمنع هو ماذا؟ أن تحتج بالقدر على هذه المعصية، تحتج بها وكأن القدر دليل عليها، فإن جاءك واحد وقال لك لما سرقت فتقول سرقت بقدر الله، الله قدر عليه السرقة وما يقدر الله حتما سيكون، طيب خلاص سنقتله بقدر الله، سنأخذ أرضك بقدر الله، سنأخذ مالك بقدر الله، توافق على هذا؟ تقول أبدا لا أوافق على هذا، تأخذ أرض بقدر الله وما التفت إلى شرع الله، فإن كنت مؤمنا بأن هذا بقدر الله ألا تؤمن بأن هذا محرم بشرع الله؟ ولهذا أهل الحق لا يعارضون بين القدر والشرع، يؤمنون بالقدر على بمعنى أنه كل شيء وقع بقدر، لكن يؤمنون بالشرع فينظرون إلى أوامره سبحانه وتعالى وإلى نواهيه، فما أمر الله به وجب امتثاله، وما نهى الله عز وجل عنه وجب اجتنابه بموجب الشرع. أما القدر ما أعلم عنه حتى يقع، فإن وقع فإن كان معصية قلت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين، ويتوب العبد ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ويؤوب ولا يتجرأ على المعاصي احتجاجا بالقدر. نعم.
ومنها معرفة قدر المتكبر عند الله خصوصا مع قوله اخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، ومنها الفخر بالأصل، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في ذلك، والفخر منهي عنه مطلقا ولو كان بحق فكيف إذا كان بباطل.
سبحان الله، يعني الإنسان لا يفتخر بنسبه وكذا وعنصره ولو كان حقا، فكيف إذا كان بغيا بباطل وعجبا بباطل وبغير حق. نعم.
ومنها الشهادة لما كان عليه السلف أن البدعة أكبر من الكبائر، لأن معصية اللعين كان
هذه المرأة تفخر، هذه المرأة بأنها أول مرأة مصرية مثلا وضعت الحجاب، أو واحد يقول مثلا أنا أول من ألغى مثلا محاكم شرعية، تفخر بماذا؟ نعم.
ومنها الشهادة
أن حقا لما جاز لك أن تعجب بنفسك بهذا وتقول أنا أول أنا أول، لو كان هذا حقا وحملك على ذلك العجب والغرور فإنه يكون باطلا، فكيف إذا كان هذا بالباطل؟ نعم.
سمعت شيخ؟
نعم.
شيخنا في فرق بين الفخر والكبر.
نعم.
الفخر والكبر يعني.
أي نعم، الكبر يكون بالقلب أيضا، إنما الفخر عموما يكون بلسان، يفخر بنسب يفخر بكذا، هذا فخر يكون باللسان أمر ظاهر، أما الكبر هذا والعجب وكذا يكون عملا قلبيا، ثم قد ينضاف إليه أيضا حركات تدل على هذا الكبر، ولهذا النبي يقول يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم.
ومنها الشهادة لما كان عليه السلف رحمهم الله أن البدعة أكبر من الكبائر، لأن معصية اللعين كانت بسبب الشبهة، ومعصية آدم بسبب الشهوة.
الله أكبر، شوف الفوائد يا أخواني مركزة. ومنها الشهادة لما كان عليه السلف أن البدعة أكبر من الكبائر، البدعة أكبر من الكبائر، يعني جنس البدعة أكبر من جنس المعاصي، ولهذا كانت معصية إبليس من قبيل ماذا؟ الشبهة، ومعصية آدم من قبيل الشهوة، لهذا كانت أخف، ولهذا فإن آدم عليه السلام عاد إلى ربه عز وجل تائبا نادي وقال ربنا ظلمنا أنفسنا. لكن الإشكالية في البدعة التي تكون من قبل الشبهة يا أخواني، يزين للإنسان بدعته فلا يتوب، يصعب أن يتوب مبتدع، صعب جدا أن يتوب مبتدع، صعب أن يتوب مبتدع، لكن سهل جدا أن يتوب عاصٍ، رجل زاني، رجل شرب مخدرات، رجل كان ماشي وبطال كذا، رجل كان يأكل حرام، رجل أظن كل واحد فينا يعني والحمد لله قد يرى في يوم في يومين في ثلاثة أيام في كذا من يأتي يقول يا شيخ والله أنا أعمل إيه بس والله العظيم كذا وكذا، أدعو الله لي يا شيخ، طب ماذا أصنع يا شيخ أنا فعل، كم من شاب قد يلقاك فيقول مثل هذا الكلام، أنا وأنا 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 والآن ماذا أصنع يا شيخ، أنا أريد أن أتوب، لكن جاءك واحد إخواني يقول لك يا شيخ أنا أريد أن أتوب، جاءك واحد تبليغ يقول يا شيخ أنا أريد أن أتوب، جاءك واحد ثورجي من أصحاب الثورات والميادين والخروج على السلاطين يقول يا شيخ أنا أريد أن أتوب، لا، هو يقول أنا أريد أن أمنع هذا الحرب، أنا أريد أن أوقف هذه الدروس، أنا أريد كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك، ثم يقول أنا الحق والحق معي، أنا جماعة أم وأنا عالم ينبغي أن أتبع، وما أحد فهم الدين مثلما أفهم أنا. فترى الصوفي القبوري يقول ماذا دبادر وماذا حسين، وينتقدك أنت أنك تسب آل البيت وهو على الشرك، وترى هذا منغمسا في بدعته ومع ذلك يعتقد أنه أفضل الناس وأحسن الناس، حتى الخوارج ينقمون على الصحابة بدعة شبهة، حتى الشيعة ينقمون على الصحابة شبهة، إنما أصحاب المعاصي قريبة منهم التوبة لأنهم يدركون أنهم على مخالف. ما الفرق يا إخواني؟ صاحب المعصية يدرك أنه على مخالف، يعني ما في واحد شبهة، أي واحد تلقاه كده بيدخن سيجارة كده ولكن يكون باسلوب طيب يعني السلام عليكم ازيك يا محمد عامل ايه اخبارك يا عم انت بتشرب السجاير انت راجل بقى كبرت ومش عارف ايه وكذا والصحه والى اخره وهذا امر حرمه الشارع يا عم محمد وكذا ماذا يقول عمك محمد ربما اولا ربما يلقي السجاره قبل ما تصل اليه فإن كلام ده قال والله عم شيخ بس أعمل إيه والله أنا مبتلى بهذه السجاير والله العظيم بطلتها مرتين ثلاثة أربعة بس أعود إليها فتبدأ تنصح خلاص لكن صاحب الشبهة هذا إن قلت له تعالى أنت بتقول مدد يا بدر ومدد يا حسين أو بتقول كذا أو بتفعل كذا أو ميدين أو ثورات أو إلى آخره ماذا يقول ينتقدك أنت يقول أنت وهابي أنت حنبلي أنت كذا أنتم الذين كذا أنتم الذين جعلتم من الحاكم نصف إله أنتم من أعوان الظلم اتقوا الله عز وجل لا بد ما أدري وهكذا فصاحب الشبهة يعتقد أنه على الحق ولذا ما من صاحب بدعة إلا وعنده اعتقاد أنه على الحق يعتقد أنه على الصواب قل أن نبيكم بالأكثرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحديدين وهم يحسبون أنهم إيه؟ يحسنون صنعا إنما صاحب الشهوة صاحب المعصية ده سهل يا أخواني حاطط الجزء قدامه قد كده سهلت انك تكلمه خلاص جايب حفلة رقص وطبل وعامل كذا لو انت خدته في جنبه وقلت له كذا يبقى يقول لك سهل ان يرجع اي واحد من اصحاب المعاصي سهل ان يرجع لكن صاحب الشبهة وصاحب البدعة اللي هو خطيب المسجد اللي هو امام المحراب اللي هو ماسك كتابه بيدرس الناس اللي هو المفتي اللي هو كذا اللي هو قارئ القرآن اللي هو قائم الليل ومع ذلك أبعد من الذي يقضي ليله في شرب مخدرات ولهذا النبي قال في الخوارج ماذا تحقرون صلاتكم إلى صلاته وصيامكم إلى صيامين وقراءتكم إلى قراءته يعني قد يقضي رجل ليلة في أحضان المميسات ورجل آخر يقضي ليلة وهو يقرأ القرآن وهذا أبعد أي القارئ للقرآن أبعد من العاصي الذي ينام في أحضان المميسات أبعد منه بما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى كل منهما عصى ربه وخالف الأمر لكن هذا خالف بشبهة وهذا خالف بشهوة هذا خالف فقتل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قاتلهم الخوارج قاتلوا الصحابة رضوان الله عليهم وكفروا الصحابة بفهمهم الفاسد إنما هذا لك الصحابة رضي الله عن الصحابة ويقول لك ادعو الله لي عن الشيخ ولربما دمعت عيناه ان نصحته فلا تغتر بدمعة دامع ولا بعبادة عابد ولا بقراءة قارئ النبي بعدما ذكر حال الخوارج تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم وقراءتكم الى قراءتهم ماذا قال عن قوم بهذه الاوصاف قال لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وقالهم شر قتل تحت اديم السماء يبقى الله يبارك فيك انتبه هذه مسألة مهمة جدا لأن بعض الناس يغتروا لك يعني دول داعية إلى الله وخطيب ليه يعني كذا وتكلموا في المشايخ وتكلموا في الناس وتكلموا في كذا سيبوا خلق الله يعني هل تكلمتم في المعاصي هل تكلمتم في أصحاب المخدرات هل تكلمتم في أصحاب ما أدري هذا أخطر وإن كان الكلام يجب في هذا وذاك لكن قد تدخل شبهة عليك وهي أنه لا يقرأون القرآن هذا حافظ للقرآن هذا يفتي الأمة هذا خطيب المنبر لكن النظر هذا الرجل يؤصل في الأمة ماذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله أن يؤصل في الأمة منهج الخوارج أو منهج المرجئة أو منهج الروافض يؤصل في الأمة ماذا يبقى لابد أن ننظر نعم
قال ومنها عدم الاغترار بالعلم فإن اللعين كان من أعلم الخلق فكان من أمره ما كان
الله أكبر انتبهتم من هذه الفائدة هذه فوائد يعني الشيخ محمد بن عبد فوائد دقيقة جدا منها عدم الاغترار بالعلم عدم الاغترار بالعلم فإن إبليس كان على علم ومع ذلك ما نفعه هذا العلم فلا تغتر بالعلم دون أن يكون العلم علما سليما صحيحا سديدا وفي نفس الأمر أيضا أن تستشعر إفلاسك دائما وحاجتك وفقرك إلى الله ولهذا قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء ولهذا إذا طلعنا تراجم العلماء أحمد مالك الشافعي علماء الأمة البخاري هؤلاء إخواني وجدنا أن هؤلاء يجمعون بين صحة العلم ومتانته وكثرته وغزارته وبين الخوف من الله سبحانه وتعالى خوف من الله عز وجل فلا تغتر بعلم فرب عالم بالقرآن ولكن تسعر به النار يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. من هؤلاء الثلاثة مين؟ أو أذكر لي الثلاثة كده. الثلاثة يا إخواني أول من تسعر به النار، ها أحمد، عالم، حسين، نعم مقاتل حتى قتل أبو مسلم، جواد منفق، رجل قرأ القرآن وعلمه، رجل نزل إلى ساحات الوغى فما جبن وقاتل حتى قتل، ورجل أنفق ماله فما من سبيل يحب الله عز وجل أن ينفق عبده فيها إلا أنفق. سبحان الله، تسعر بهم النار. حسبناه شارب الخمر، حسبناه الزاني، حسبناه كذا، ثلاثة أول من تسعر بهم النار. تسعر بهم النار يبقى الإنسان يخاف ولا يغتر بهذا، لا يغتر الإنسان بهذا، لا يغتر الإنسان بعلم، ويغتر الإنسان بنفقة، ويغتر الإنسان بقتال ويقول أنا أقاتل وأجاهد وكذا، لا يغتر الإنسان بهذا. نعم، إنما هو مفتقر لله سبحانه وتعالى. نعم.
ومنها عدم الاغترار بالرتبة والمنزلة، فإنه كان له منزلة رفيعة، وكذلك بالعام وغيره ممن له علم ورتبة ثم سلب ذلك.
الله أكبر، دي فوائد لابد نركز عليها يا إخواني. ومنها عدم الاغترار بالرتبة والمنزلة، فإنه كان له منزلة رفيعة، وكذلك بالعام وغيره ممن له علم ورتبة ثم سلب ذلك. عند علم ورتبة ومنزلة، ولكنه سلب ذلك لماذا؟ لما عصى الأمر، لما خرج عن شرع، لما عارض الشرع بهواه. فلا يغترن إنسان بهذا أبدا. ما تقولش والله يقال لك لا تطلب العلم عند فلان، يقال لا أطلب العلم عنده، كيف ده؟ هو عالم، ده محدث، ده فقيه الأمة، ده هذا الرجل إذا سمعت، سبحان الله، سمعت الآثار والأحاديث والأسانيد وكذا، ده رجل قمة في اللغة، فصاحة اللسان، ما أفصح لسانه، ما نقول كل هذا لا يترتب عليه استقامة. إنما الاستقامة معرفة الحق والدعوة إليه، هذه الاستقامة. أما كثرة العلم فليس الهداية بكثرة الكتب ولا بكثرة الرواية، وإنما ماذا؟ وإنما بالإصابة، إصابة الحق ومعرفة الحق والسير عليه والعمل به. نعم.
ومنها معرفة دعوة التي بين آدم وذريته وبين إبليس وذريته، وأن هذا سببها لما طرد عدو الله ولعن بسبب آدم لما لم يخضع. وهذه المعرفة مما يغرس في القلب محبة الرب جل وجلاله، ويدعوه إلى طاعته وإلى شدة مخالفة الشيطان.
نعم.
ومنها معرفة العداوة التي بين آدم وذريته وبين إبليس وذريته، وأن هذا سببها لما طرد عدو الله ولعن بسبب آدم لما لم يخضع. وهذه المعرفة مما يغرس في القلب محبة الرب جل جلاله، ويدعوه إلى طاعته وإلى شدة مخالفة الشيطان، لأنه سبحانه ما طرد إبليس ولعنه وجعله بهذه المنزلة الوضيعة بعد تلك المنزلة الرفيعة إلا لأنه لم يخضع بالسجود لأبينا آدم. فليس من الإنصاف والعدل موالاته وعصيان المنعم جل جلاله، كما ذكر هذه الفائدة بقوله أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
نعم، لابد أن تكون دائما ضابطا لهذه المسألة، عارفا سر العداوة بين آدم وإبليس، لأنك ورثت هذا عن أبيك، وورث أتباع إبليس هذا عن إبليس، وإبليس يحرك أتباعه من أجل هذه المسألة، لأغوينهم أجمعين، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فإبليس قائم بهذه العداوة، مقيم هذه العداوة، فلا بد أن تعلم هذه العداوة وأن تتخذ السلاح الواقي منها، وأن تعلم أن أعظم سلاحين لإبليس هما سلاح الشبهات وسلاح الشهوات. فكن مستعدا دائما أبدا لمواجهة هذه العداوة التي لا تنقطع، في مالك، في ولدك، في وظيفتك، في عملك، في صلاتك، في عبادتك، في اعتقادك، في الشيخ الذي تسمعه، في الكتاب الذي تقرأه، في الهاتف الذي تحمله، في كل شيء. الشيطان قائم على سمعك، على بصرك، على لسانك، على قلبك، على فرجك، على يديك، على رجليك، قائم في تعاملك مع أبيك، مع الوالدين، مع إخوانك، مع جيرانك. الشيطان ما يترك لك لحظة واحدة. ولهذا متى تنقطع عداوة إبليس لك؟ إذا خرجت روحك. أما قبل ذلك فالعداوة قائمة وموضوعة، فلابد أن تكون دائما على ذكر من هذا، وأن تعلم وأن تستحضر هذا. ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولهذا قال سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال: إلا عبادك منهم المخلصين. فعباد الله عز وجل الذين أخلصوا العمل لله فأخلصهم الله عز وجل نفسه، هم الذين ينقذون من شر هذه العداوة، ولا فهي قائمة دائما أبدا. نعم.
ومنها معرفة شدة عداوة عدو الله لنا وحرصه على إخوائنا بكل طريق، فيعتد المؤمن لهذا الحرب عدته، ويعلم قوة عدوه وضعفه عن محاربته إلا بمعونة الله، كما قال قتادة: إن عدوا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، إنه لشديد المؤونة إلا من عصمه الله.
إخوان العدو إذا كان ظاهرا أمامك وكذا وكذا، وكان قويا كلفك ما كلفك، وتصبح العداوة شديدة، وتحتاج إلى أن تعد العدة، تحارب جيوشا بدبابات وطائرات، هذه عداوة عظيمة. فكيف إذا كان الذي يحاربك لا تراه؟ كيف الذي كان يحاربك ما يقف خلف السور، إنما يسري في الدم؟ كيف؟ لو أن أحدكم إذا أتى امرأته فقال، يعني جامع، فقال: بسم الله، فإنه إن يقدر منهما ولد لم يضره الشيطان. يعني معنى ذلك أن لو ما سميت، حتى في الجماع بيحضر، حتى في الجماع، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلى غرورة. يعني لو قيل في عصابة يا جماعة الطريق، في عصابة 50 واحد ملثمين وكذا، أي واحد يعد، أي واحد يمر، ماذا سيقول الأباء هنا في البلد هنا؟ ماذا سيقول أباء لأبنائه؟ يا ابني ما تطلعش، ده في عصابة هناك، اوعى تطلع خلاص، وكلنا سيغلق بابه. أنا أذكر من عدة سنة، من سنوات، يعني من سنتين ثلاثة أربعة، جت عصابة بتسرق الذهب في بيلة، ومعروف يعني بيلة يعني مركز، ومعروف بيلة يعني، وعلى البسطة يعني في الميدان، يا أخوان في الميدان، دول جم بعد صلاة العشاء، شوف بعد صلاة العشاء مش الساعة 2 ليلة، وهجموا على محل ذهب. خلاص دخل مجموعة، ومجموعة بتضرب نار أمام المحل. ما الذي حصل أهل بيئة؟ الساعة كام؟ الساعة 9 بعد العشاء، كله فتح محلاته وعلى البسطة، يعني زبدة وصرة البلد. تعرف اللي كان بينه وبين المحل اللي هناك هذا 200 متر، أغلق عليه بابه، أغلق عليه بابه، مش قالوا احنا نجتمع عليهم؟ سرقوا وأخذوا وطلعوا من البلد، وما مسهم أحد بسوء. الساعة 9 ليلة، كان جاهد كل واحد يغلق محله. بس ما الذي دل عليهم؟ بعد فضل الله الكاميرات، إنما أنا أحد غاهم، أحد غاهم ولا وصفه. تمام. هذا عدو مع كوني ظاهر، يعني أستطيع أن أمسكه، أستطيع أن أقتله، أستطيع أن أضربه بالرصاص، ومع ذلك عداوة شديدة. فكيف بعدو لا تراه؟ أين إبليس هذا؟ نريد أن نخنقه، نريد أن نضربه، نريد أن نقتله، نريد أن نصلبه، نريد أن نسجنه فلا يخرج فيؤذي أحدا. لا تراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لكنك تستعين عليه بسلاح واحد، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، اللجوء إلى طاعة الله. حينئذ يكون كيد الشيطان ضعيفا. إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، وهو عن عمر لا يراه. ولما رأى الشيطان قوة المسلمين وكذا في المعركة إذا به يولي هاربا ويجبر ويترك الساحة، لأنه رأى أسود الله عز وجل في ساحته الوغى، متوكلين عليه مستعينين به. ولهذا قال سبحانه: إنك إذا الشيطان كان ضعيفا. إذا استعنت بالله سبحانه وتعالى ولجأت إلى الله عز وجل، فهو عدو مبين. لابد أن تستحضر هذا، وتعلم أن أصل المعركة هي هذه يا أخواني، عداوة إبليس لآدم، وأنت وأنت إنما ورثت هذه العداوة والشيطان معك إلى أن تنتهي الحياة، فبعزتك لو أغوينهم أجمعين. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. هذه حقيقة فوائد مهمة. نعم
كلمة بقية الفائدة وقد ذكر الله عداوته في القرآن في غير موضع وأمرنا باتخاذه عدوا.
نعم.